شاعر مروا عزالا فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمثال مجهودة حيث دخلت لام الابتداء على خبر أمس. وكقول الشاعر أيضا وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقفى بكل مرادي، حيث دخلت لام الابتداء على خبر زال وهي ليست من باب إن وأخواتها. وكقول الشاعر أيضا أمسى أبان ذليلا بعد عزته وما أبان لمن أعلاج السودان، حيث دخلت لام الابتداء على خبر ما النافية. فهذه الأمثلة تعتبر اللام فيها إما زائدة وإما داخلة على مبتدأ محذوف، والله تعالى أعلم. وأشار المؤلف بقوله ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا، أشار بهذا إلى أن لام الابتداء التي سبق ذكرها ودخولها على خبر إن بالكسر، يقول أن هذه اللام لا تدخل على الخبر المنفي لأن النفي ينافي التوكيد فلا يجتمعان، بل النفي يبطل التوكيد، فلا تدخل اللام على المنفي إلا نادرا. ومن هذا النادر قول الشاعر وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. وأشار المؤلف بقوله ولا من الأفعال ما كرضية، أشار بذلك إلى أن هذه اللام أيضا لا تدخل على الخبر إذا كان فعلا ماضيا متصرفا غير دال على الدعاء، مثال ذلك رضي، فلا يجوز أن تقول إن زيدا لرضي، ولكن بعض النحويين كالكسائي وهشام أجازوا ذلك. أما إذا كان الفعل مضارعا فإن هذه اللام تدخل عليه سواء كان متصرفا مثل قولك إن زيدا ليرضى، أو غير متصرف مثل قولك إن زيدا ليذر الشر، وذلك لأن الفعل المضارع شبيه بالاسم إذ يحل محل الاسم في عدة مواضع، فلشبهه بالاسم جاز دخول لام الابتداء عليه إذا وقع خبرا لإن المكسورة. ويفهم من قول المؤلف ما كرضية لأنه إذا كان الفعل الماضي جامدا غير متصرف جاز دخول لام الابتداء عليه إذا وقع خبرا لإن، وهو كذلك، فتقول إن زيدا لنعم الرجل، وكذلك إن محمدا لعسى أن يقوم. وعملوا لذلك بأن الفعل الجامد يشبه الاسم الجامد في عدم التصرف، ولشبهه بالاسم الجامد في عدم التصرف جاز دخول لام الابتداء عليه إذا وقع خبرا لإن المكسورة. وأشار المؤلف بقوله وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، أشار بذلك إلى أن لام الابتداء قد يدخل على الخبر إذا كان فعلا ماضيا متصرفا غير دال على الدعاء إذا سبق بقد، لأن قد تقرب الماضي من الحال وحينئذ يصبح شبيها بالمضارع. مثال ذلك ما ذكره المؤلف إن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا، فإن حرف توكيد ونصب ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم لها، لقد سمع اللام للابتداء، وقد حرف تحقيق، وسمع فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، والجملة من الفعل وفاعله المستتر خبر لإن المكسورة، وسوغ دخول لام الابتداء عليها سبها بقد. وأشار المؤلف بقوله وتصحب الواسطة معمول الخبر إلى أن لام الابتداء هذه والتي تقدمت تسميتها بالمزحلقة أنها تصحب معمول الخبر، إذا توسط معمول الخبر بين اسم إن وخبرها، وهذا مشروط بكون خبرها يقبل دخول هذه اللام بأن لا يكون فعلا ماضيا متصرفا غير دال على الدعاء كما تقدم، ولا يكون منفيا كذلك، لأن دخول لام الابتداء على معمول الخبر فرع عن دخوله على الخبر نفسه. مثال دخول لام الابتداء على معمول الخبر المتوسط بين اسم إن وخبرها قولك إن زيدا لعمرا ضارب، فإن لعمرا معمول الخبر أي مفعول به ضارب، وتوسط بين اسم إن وخبرها، وخبر إن في نفس الوقت قابل لدخول لام الابتداء عليه، فسوغ ذلك دخول لام الابتداء على معمول الخبر الذي تقدم عليه متوسطا بينه وبين اسم إن. ويفهم من كلام المؤلف هنا أن معمول الخبر إذا تأخر عن الخبر لا يجوز أن تدخل عليه لام الابتداء هذه، وهو كذلك. مثال ذلك قولك إن زيدا ضارب عمرا، فلا يجوز دخول لام الابتداء على عمرو، فلا تقل إن زيدا ضارب لعمرا. وأشار المؤلف بقوله والفصل، أشار بذلك إلى أن لام الابتداء هذه تدخل كذلك على ضمير الفصل إذا وقع بين اسم إن وخبرها. مثال ذلك قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، فالضمير لهو يسمى ضمير الفصل، وضمير الفصل هذا هو ضمير بلفظ ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر وما في معناهما. واختلف النحويون في إعرابه، فبعضهم قال أنه حرف لا محل له من الإعراب، وإنما أشبه الضمير في صورته فسمي ضميرا، وبعضهم قال أنه اسم لا محل له من الإعراب، وهذا أمر مشكل إذ لا يوجد اسم لا محل له من الإعراب، وبعضهم قال أنه مبتدأ وما بعده خبر عنه، وبعضهم قال أنه يعرب بإعراب الاسم الذي قبله، وبعضهم قال يعرب بإعراب الاسم الذي بعده. وأشار ابن بونة إلى تعريف ضمير الفصل بقوله وسمي فصلا مضمرا قد وقع منفصلا بلفظ ما قد رفع مطابقا معرفا كثيرا محموله قد زايل التنكير إلى آخر الأبيات. وأشار المؤلف بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن ضمير إلى أن لام الابتداء يقع أو يدخل على اسم إن إذا تقدم خبرها على اسمها بأن كان ظرفا أو جارا ومجرورا. مثال ذلك قولك إن عندك لبر وإن لك لأجر، لأن الذي كان يمنع اللام من الدخول على اسم إن هو كونه بعد إن، أما لما تأخر عن خبرها وصار بعد إن الخبر بذاته جاز دخول لام الابتداء على اسمها المتأخر عن خبرها. وكذلك لو تقدم على ذلك قولك إن في الدار لزيدا قائم، فلام الابتداء هنا دخلت على اسم إن وهو زيدا لأنه لم يقع بعد إن مباشرة، وإنما فصل بينه وبينها بمعمول الخبر المتقدم وهو الجار والمجرور في الدار. ولا يجوز أن تدخل لام الابتداء على الاسم المتأخر إذا دخلت على ضمير الفصل، وكذلك أيضا إذا دخلت لام الابتداء على ضمير الفصل فإنه لا يجوز أن تدخل على الخبر معه كذلك. وأشار المؤلف بقوله ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها أشار بذلك إلى أن ما تزاد في آخر هذه الحروف وهي إن وأخواتها، وحينئذ تكفها عن العمل، لأنها حينئذ يزول اختصاصها بالأسماء، وحينئذ تتهيأ للدخول على الأفعال. فمن أجل ذلك وجد إهمالها. مثال ذلك: إنما زيد قائم، وقولك كأنما خالد أسد، وقولك ولكنما عمر جبان، ولعلما بكر فاضل. وأشار المؤلف بقوله وقد يبقى العمل إلى أنه قد تدخل ما هذه الزائدة على هذه الحروف، وتبقى هذه الحروف عاملة، وتكون ما حينئذ ملغاة. وهذا الكلام متجه في ليس خاصة لبقاء اختصاصها بالأسماء. مثال ذلك قول الشاعر: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. فيروى هذا البيت بنصب الحمامة على أنها بدل أو عطف بيان من هذا، وهذا في محل نصب اسم ليت. ويروى أيضا برفعه على إهمال ليت على أن هذا مبتدأ، والحمام إذا رفعت عطف بيان أو بدل منه، لأن الاسم المعرف بأل إذا ذكر بعد اسم الإشارة فيكون عطف بيان أو بدل. قال في ذلك بعضهم: وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل. والمراد بالعطف عطف البيان. وأما الباقيات من أخوات ليس فالجمهور على أن عملها يبطل إذا دخلت عليها ماء الزائدة كما قرره المؤلف، وإن كان بعض النحويين يخالف في ذلك، ولكن الراجح إبطال عملها لدخولها على الأفعال، كما في قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وكقوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت، وكقول الشاعر: فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون قاليا، بمعنى كارها لكم. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. ففي الآية الأولى دخلت إن التي كفت بما الزائدة دخلت على الفعل يوحى، وفي الآية الثانية دخلت كأن على الفعل المضارع يساقون، وفي البيت الأول دخلت لكنما على الفعل يقضى، وفي البيت الأخير دخلت لعلما على الفعل أضاءت. وهذا مما يدل على زوال اختصاص هذه الحروف بالأسماء عندما دخلت عليها ما وكفتها عن العمل. وأشار المؤلف بقوله: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله، أشار بذلك إلى أنه إذا عطف على اسم إن بعد أن تستكمل خبرها أنه يجوز العطف عليه بالرفع. مثال ذلك قولك: إن زيدا آكل طعامك وعمر. فعمر هنا معطوف على اسم إن المنصوب وهو زيدا، وحينئذ فلا يكون الرفع لهذا المعطوف على أنه عطف على محل اسم إن في الأصل وهو الرفع بالابتداء، بل على أن هذا المعطوف المرفوع إما مبتدأ خبره محذوف، والجملة معطوفة على محل الجملة التي قبلها لأنها جملة اسمية في الأصل، أو على أنه مفرد معطوف على الضمير المستتر في الخبر بشرط أن يكون هناك فاصل بين هذا الخبر الذي استتر فيه الضمير وبين المعطوف، لأن الضمير المستتر في قوة الضمير المتصل والعطف على الضمير على ضمير الرفع المتصل يقتضي الفصل بأي فاصل كان، كما سيأتي في قول المؤلف: وإن على ضمير رفع منفصل وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد إلى آخر تلك الأبيات. ويفهم من قول المؤلف وجائز رفعك، يفهم من ذلك أن النصب الذي هو الأصل أرجح، أما إذا عطف على اسم إن المنصوب قبل أن تستكمل إن خبرها فإن النصب حينئذ واجب متعين. مثال ذلك قولك: إن زيدا هو عمرا صائم. ولكن بعض الكوفيين ومنهم الكسائي أجاز الرفع كذلك ولو عطف اسم على اسم إن قبل أن تستكمل خبرها، وستدلوا لذلك بما يفهم من قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. فالصابئون هنا وقعت معطوفة مرفوعة، وذلك يفهمنا بأن الذين هادوا أن اسم الموصول في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع. وكذلك أيضا استدلوا بقراءة بعضهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي برفع ملائكته. واستدلوا أيضا بقول الشاعر: فمن يك أنسى بالمدينة رحله فإني وطيار بها لغريب. ولكن المخالفين لهؤلاء الكوفيين حملوا هذا على باب التقديم والتأخير، فجعلوا المعطوف هنا متقدما على المعطوف عليه، وذلك أولى عندهم من العطف بالرفع على اسم إن قبل أن تستكمل خبرها. وأشار المؤلف بقوله: وألحقت بإن لكن وأن، أشار بذلك إلى أن لكن إذا عطف على اسمها بعد أن تستكمل خبرها جاز كذلك رفع المعطوف على اسمها، وذلك في لكن يكاد يكون متفقا عليه، كما في قول الشاعر: وما قصرت بي في التسامي خؤولة، ولكن عني الطيب الأصل والخال. فعطف قوله والخال على اسم لكن بالرفع بعد استكمالها لخبرها. وقد تقدم في الإشارة إلى أن هذا الرفع ليس عطفا على محل اسم لكن في الأصل، وإنما على جعل هذا الاسم المعطوف المرفوع مبتدأ وخبره محذوف، أو عطف على الضمير المتصل في الخبر إذا كان هناك فاصل بين هذا الخبر وبين هذا الاسم المعطوف. وأما أن المفتوحة فالصحيح أيضا أنه يجوز رفع المعطوف على اسمها بعد أن تستكمل خبرها، ولكن بشرط أن تكون أن بنفسها واقعة موقع الجملة بأن يتقدمها علم أو ما في معناه. مثال ذلك قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقوله ورسوله عطف على اسم أن وهو الله بعد أن استكملت خبرها، فعطف على اسمها بالرفع عطفا على ضمير مستتر في الخبر، أو على أن هذا المعطوف مبتدأ خبره محذوف. وقد فهمت أن قوله تعالى وأذان من الله أنه لفظ في معنى العلم. وأشار المؤلف بقوله من دون ليس ولعل وكأن، أشار بذلك إلى أنه لا يجوز العطف بالرفع على اسم ليس ولعل وكأن ولو بعد أن تستكمل خبرها، وذلك لأن هذه الثلاث يزول معنى الابتداء معها إذا عطف عليها بالرفع. وعلموا لذلك بعلل، منها أن هذه الثلاث تجيء للإخبار عن المسند إليه بالمسند، وبعدها لتمني المسند للمسند إليه أو ترجيه له أو تشبيهه به. ومن هذه العلل أيضا أن هذه الثلاث تغير معنى الجملة بنقلها من الخبر إلى الإنشاء، فيلزم من ذلك عطف الخبر على الإنشاء، وقد منعه بعضهم وإن كان بعض آخر قد جوزه، وذكروا لذلك عدة علل أخرى. وأشار المؤلف بقوله وخففت إن فقل العمل، أشار بذلك إلى أن إن المكسورة تخفف فتصير إن وتسمى بإن المخففة من الثقيلة، وحينئذ يقل عملها لأنه يزول اختصاصها حينئذ بالأسماء. مثال ذلك قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، فإن هنا مخففة من الثقيلة وغير عاملة لرفع ما بعدها. وبعض النحويين أجاز عملها استصحابا للأصل الذي كانت عليه وهو العمل، ومثلوا لذلك بقوله تعالى وإن كل لما ليوفينهم. وأشار المؤلف بقوله وتلزم اللام إذا ما تهمل، أشار بذلك إلى أن إن المكسورة إذا خففت وأهملت تلزم بعدها اللام، وهذه اللام تسمى باللام الفارقة، أي الفارقة بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن التي هي نافية بمعنى ما. وهذه اللام لا تلزم عند الإعمال، لأنه حينئذ لا لبس بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية، لأن العمل يوضح أن المراد هو إن المخففة من الثقيلة. وأثار المؤلف بقوله وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، أشار بذلك إلى أنه قد يستغنى عن اللام الفارقة هذه إذا كان يوجد في الكلام قرينة تدل على أن المراد إن المخففة من الثقيلة، وهذه القرينة إما لفظية كقول الشاعر إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، فالقرينة اللفظية هنا هي لا النافية، لأنه من المستبعد أن يراد بإن إن النافية مع وجود لا النافية، لأن نفي النفي إثبات، وهذا ينافي ما أراده الشاعر. أو قرينة معنوية، مثال ذلك قول الشاعر أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، فالقرينة المعنوية هنا صالحا لأن تعمل فيه لا، فإنه يجوز فيه الرفع والنصب معا، وإذا كان غير صالح لأن تعمل فيه لا فإنه يتعين فيه الرفع وحده. وأشار المؤلف بقوله وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، أشار بذلك إلى أن لا التي لنفي الجنس ما أعطيت من حكم قبل أن تدخل عليها استفهام، تعطاه كذلك إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. مثال ذلك
قول الشاعر ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول السنانير، وقول الشاعر أيضا ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيد بعده هرم. ومن خلال هذين البيتين نلاحظ أن عمل لا النافية للجنس مع دخول همزة الاستفهام عليها نفس العمل، نلاحظ أنه يكثر إذا كان الاستفهام للتوبيخ كما هو ظاهر في البيتين السابقين، ويقل عملها مع الاستفهام إذا كان لمجرد الاستفهام عن النفس، كما في قول الشاعر ألا الطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. واختلف النحويون إذا قصد بالاستفهام قبلها التمني كما في قول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أفأت يد الغفلات، فبعضهم قال أنها عاملة وبعضهم قال أنها لا تعمل وأنها أصبحت بمعنى أتمنى. وأشار المؤلف بقوله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، أشار بهذا إلى أن الحجازيين حذف الخبر خبر لا النافية للجنس إذا ظهر المراد بدون خفاء، مثال ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي فلا فوت لهم، وقوله تعالى قالوا لا طير أي لا طير علينا والله أعلم. أما إذا لم يظهر المعنى فيجب حينئذ ذكر الخبر كما في قول الشاعر ورد جازرهم حرفا مصرمة ولا كريم من الولدان مصبوح، فمصبوح هنا خبر يجب ذكره لأنه إذا حذف لا توجد قرينة تعينه. باب ظن وأخواتها، هذه الأفعال تسمى بأفعال القلوب وتدخل على المبتدأ والخبر لكن بعد أن تستوفي فاعله، فإذا دخلت عليهما نصبتهما على أنهما مفعولان لها. وهذه الأفعال على نوعين، النوع الأول يسمى أفعال قلوب لأن معانيها تقوم بالقلب، والنوع الثاني يسمى بأفعال التصوير. وأشار المؤلف إلى النوع الأول بقوله انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد حذا درى وتعالى الذك اعتقد وهب تعلق والتي كطير أيضا بها انصب مبتدا وخبر. التحليل، ذكر المؤلف أن رأى التي بمعنى علم وهي من أفعال القلوب وهذا الكثير فيها، ذكر أنها تنصب المبتدأ ويسمى مفعولها الأول وتنصب الخبر أيضا ويسمى مفعولها الثاني، والغالب فيها الكثير أن تكون بمعنى علم كما في قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فالله مفعولها الأول وهو المبتدأ في الأصل، وأكبر مفعولها الثاني وهو الخبر في الأصل. وقد تأتي بمعنى ظن وهو أمر قليل، وقد جاءت بالمعنيين معا بقوله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فيرونه بمعنى يظنونه ونراه قريبا يعني نعلمه قريبا. أما إذا كانت رأى بصري أو رأى بمعنى الرأي أو رأى الطائرة بمعنى أصاب رئته، فإنها في هذه المعاني الثلاث تتعدى إلى مفعول واحد، وتبقى هناك رأى الحلمية، وسوف يأتي ذكرها في آخر الباب. ومن أفعال القلوب هذه التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، من هذه الأفعال خال بمعنى ظن، ومن ذلك قوله قول الشاعر: إخالك إن لم تغضب الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجه. وهذا الكثير فيها، وتأتي خال بمعنى علم وهو أمر قليل، ومنه قول الشاعر: دعاني الغواني عمهن وخلتن ليسمون فلا أدعى به وهو أول. أما إذا كانت ظن بمعنى تكبر أو ضلع فهي لازمة لا تتعدى فاعلها لا لنقض مفعول واحد ولا لنقض مفعولين. ومن أفعال القلوب هذه علم، وهي بمعنى اليقين، ومن ذلك قول الشاعر: علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجبات الشوق والأمل. فالكاف في علمتك مفعولها الأول وهو مبتدأ في الأصل، والباذل مفعولها الثاني وهو الخبر في الأصل. أما قوله المعروفة فهي مفعول به باسم الفاعل الذي هو البالغ. ومن شواهدها أيضا قول الشاعر: علمتك منانا فلست بآمل، نداك ولو ظمآن غرسان عارية. وتأتي علم هذه بمعنى ظن وهو شيء قليل، ومنه قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، أي فإن ظننتموهن مؤمنات، والله تعالى أعلم. وتوجد علم لازمة لا تتعدى فاعلها إلى نصب مفعول ولا مفعولين، وهي: علم الرجل، أي شقت شفته العليا فهو أعلم. وأما علم التي بمعنى عرف فإنها سوف تأتي في آخر الباب إن شاء الله. ومن أفعال القلوب أيضا وجد بمعنى علم، ومن ذلك قوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي علمنا أكثرهم لفاسقين. ومصدر وجد هذه هو الوجود. أما إذا كانت وجد بمعنى أصاب فإنها تتعدى إلى مفعول واحد، ويكون مصدرها حينئذ الوجدان. وقد تكون وجد بمعنى استغنى، أو بمعنى حزن، أو بمعنى حقد، فهي في هذه المعاني الثلاث تكون لازمة ترفع فاعلها لا غير. ومن أفعال القلوب أيضا ظن بمعنى الرجحان، ومنها قول الشاعر: ظننتك إن شئت لوى الحرب صاليا، فعرفت في من كان عنها معربة. وتأتي ظن بمعنى اليقين وهو أمر قليل، ومنه قوله تعالى: وظنوا أنهم ملاقوا ربهم، أي علموا. وتأتي ظن بمعنى السهم، وسيأتي ذكرها في آخر الباب. ومن أفعال القلوب أيضا حسب بمعنى ظن، ومن ذلك قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقوله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وتأتي بمعنى تيقن وهو شيء قليل فيها، ومنه قول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة، رباحا إذا ما المرء أصبح ذاقلا. فالتقى هنا مفعولها الأول وخيرا مفعولها الثاني، وهما في الأصل مبتدأ وخبر. وحسب هذه في مضارعها لغتان، حسب يحسب على القياس، وحسب يحسب على السماع. وقد ذكر ذلك المؤلف في اللامية حيث قال وجهان فيه نحسب مع وغرت وحرسا عند إست يئست ليبت وهلا. وأما حسب بمعنى أصبح ذا سكرة أو بياض فإنها لازمة لا تنصب مفعولا واحدا ولا مفعولين. ومن أفعال القلوب أيضا زعم، وهي للرجحان كثيرة، ومنه قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يجب دبيبا. ومصدر زعم هذه الزعم، والأكثر أن تكون زعم هذه للظن الكاذب، ومنه قولهم زعم مطية الكذب. فإن كانت زعم بمعنى تكفل أو صار رئيسا زعيما فإنها تتعدى لمفعول واحد أحيانا بنفسها، فتقول زعمت الصبي أي كفلته، وزعمت القوم أي صرت زعيما لهم، وتارة تتعدى إليه بحرف من حروف الجر. ويكثر دخول زعم القلبية هذه على أن والفعل المضارع بعدها، مثال ذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقول الشاعر وقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عز لا يتغير. ومن أفعال القلوب أيضا عد، وهي أيضا بمعنى الرجحان، ومنه قول الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدن. فالمولى مفعولها الأول وأصلها مبتدأ، وشريكك مفعولها الثاني. أما إذا كانت عد بمعنى حاسبة من العد فإنها تتعدى لمفعول واحد كقولك عادت النقود. ومن أفعال القلوب أيضا حجى بمعنى ظن كثيرا، ومنه قول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. أما إذا كانت حجى بمعنى غلب في المحاجة أو قفض أو رد فإنها في هذه المعاني تتعدى إلى مفعول واحد. وإن كانت حجى بمعنى أطام أو بمعنى بخل فهي لازمة لا تتجاوز فاعلها. ومن أفعال القلوب أيضا درى، وكان الأولى أن تذكر بعد علم لأنها بمعناها وتفيد اليقين. ومن ذلك قول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة اغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. والأكثر أن تتعدى إلى واحد من باء كقولك دريت بكذا أي علمت به. فإذا دخلت عليها همزة السعدية أو همزة النقل كما يقولون تعدت إلى واحد بنفسه وإلى آخر بالباء، نحو قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، وتكون بمعنى ختل أي خدع، فحينئذ تتعدى لمفعول واحد. مثال ذلك قولك دريت الصيد أي ختلته. ومن أفعال القلوب أيضا جعل التي بمعنى اعتقد، مثال ذلك قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الملائكة مفعولها الأول وإناثا مفعولها الثاني، فإن كانت جعل بمعنى أوجد أو بمعنى أوجد فحينئذ تتعدى لمفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وكقولك جعلت للعامل كذا. وجعل التي بمعنى أنشأ قد تقدم ذكرها في أفعال الشروع. ومن أفعال القلوب أيضا هب بلفظ الأمر وهي بمعنى ظن، ومن ذلك قول الشاعر فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكة، أي اعتقدني امرأ هالكة. ومن أفعال القلوب أيضا تعلم التي بمعنى اعلم، ومنها قول الشاعر تعلم كفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. وهب وتعلم تكونان من أفعال القلوب إذا وردتا بلفظ الأمر، كما أشار إلى ذلك المؤلف بقوله والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. والكثير استعمال تعلم وبعدها أن وصلتها، ومن ذلك قول الشاعر فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتل. ومن المعلوم أن المقدرية تعتبر موصولا حرفيا، والفعل المضارع بعدها يعتبر صلة لها، وكذلك أن الناسخة للمبتدأ والخبر فإن ما بعدها يكون صلة لها ويؤول بمصدر. وقد تبين من سردنا لأسعار القلوب أنها ثلاثة أنواع، نوع منها يفيد في الخبر اليقين وهو وجد وتعلم ودرك، والنوع الثاني يفيد فيه الرجحان وهو جعل وحزى وعد وزعم وهب، والنوع الثالث ما يرد للأمرين معا، أي ما يرد لليقين ويرد أيضا للرجحان، ولكن الغالب فيه اليقين وهو فعلان فقط رأى وعلم. وهناك نوع رابع وهو ما يرد لهما، والغالب كونه للرجحان على عكس هذا السابق وهو ظن وخال وحكي. وتعبير المؤلف بقوله أعني رأى خال علم يفهم منه أن هناك أفعالا قلبية لا تنصب المفعولين ولا تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، كما فهم من قوله أعني رأى، أي وهناك أفعال أخرى مصدرها القلب لا تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما. وأثار المؤلف بقوله والتي تطير أيضا بهنص مبتدأ وخبرا، أشار إلى القسم الثاني الرئيسي من هذه الأفعال وهو أفعال التحويل، وهي جعل واتخذ وتخذ ووهب وترك. لا تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما. وأشار المؤلف بقوله والتي كصيارة أيضا بهنص مبتدا وخبرا، أشار إلى القسم الثاني الرئيسي من هذه الأفعال وهو أفعال التحويل، وهي جعل واتخذ وتخذ ووهب وترك ورد، فهذه كلها تفيد التحويل. مثال ذلك قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا، أي فجرناه، فالهاء مفعوله جعل الأول وهباء مفعولها الثاني. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي فجره خليلا، فإبراهيم مفعول أول وخليلا المفعول الثاني، وأصلهما المبتدأ والخبر طبعا. ومن أفعال التحويل أيضا اتخذ، مثل قوله اتخذت غرازا إثرهم دليلا، وغراز اسم واد من الأودية. ومن أفعال التحويل أيضا ترك، ومن ذلك قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فبعضهم مفعولها الأول، والجملة الفعلية يموج في بعض في محل نصب مفعولها الثاني. ومنه قول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، أي حتى إذا ما صيرته أخى القوم، فالهاء في تركته مفعولها الأول وأخى القوم مفعولها الثاني منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الست. ومن أفعال التحويل أيضا رد، ومن ذلك قوله تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فضميركم مفعولها الأول وكفارا مفعولها الثاني. ومن هذا قول الشاعر فرد ثعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا، فثعور مفعول أول وبيضا مفعولها الثاني، ووجوها في السطر الأخير مفعول رد الأول وسودا مفعولها الثاني. قال المؤلف وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في مهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم. التحليل، ذكر المؤلف في هذه الأبيات ذكر أن التعليق وهو إبطال العمل محلا، إبطال العمل لفظا لا محل لسبب معين كما تقدمت الإشارة إليه، وأن الإلغاء وهو إبطال عمل الفعل القلبي لفظا ومحلا، ذكر أن هذين الحكمين وهما التعليق والإلغاء يأتيان في أفعال القلوب المذكورة من قبل هب، وهي درى وعلم وحج ورد إلى آخره. أما هب وتعلم فقد تقدم أنهما ملازمان للفظ الأمر ولا يجيء فيهما التعليق ولا الإلغاء. أما ما تقدمهما من أفعال الباب فإنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، ويعمل المضارع منه والأمر عمل الماضي تماما، فينصب المفعولين اللذين أصلهما مبتدأ وخبر، كما تقدمت الإشارة في قوله ولغير الماضي سواه مجعل كل ما له ذك. وأثار المؤلف بقوله وجوز الإلغاء لا في الابتداء، أشار بهذا إلى أن الإلغاء وهو إبطال عمل الفعل القلبي لفظا ومحلا أن حكمه الجواز ولا يوجد إلغاء واجب، وأن الإلغاء هذا يكون جائزا إذا تقدم المفعولان على الفعل أو تقدم أحدهما على الفعل، كما في قولك زيدا قائما ظننت، وكما في قولك قائما ظننت زيدا. فإذا تقدم المفعولان على العامل أو تقدم أحدهما وتوسط الفعل بينهما جاز الإلغاء وهو إبطال عمل الفعل وجاز العمل معه. فتقول إن شئت زيدا قائما ظننت، وإن شئت قلت زيد قائم ظننت، وإن شئت قلت أيضا قائم ظننت زيد، وإن شئت قلت قائما ظننت زيدا. ومن أمثلة إلغاء العامل المتوسط بين المفعولين قول الشاعر تجاك أظن ربع الظاعنين. فعلى رواية رفع ربع الظاعنين فالعامل المتوسط ألغي هنا، وعلى رواية نصب ربع الظاعنين فالعامل المتوسط عمل ولم يلغى. ولكن إعمال العامل المتوسط بين المعمولين أرجح، بينما إلغاؤه أخر عنهما أرجح. وقد مثلوا له بقول الشاعر آتني الموت تعلمون فلا يرهبكم من لظى الحروب اضطرام. فقوله آتني الموت هما في الأصل المفعولان لو تأخرا عن تعلمون، ولكنهما لما قدم عليها ألغيت تعلمون عن العمل وأصبحت آتن الموت آت المبتدا، والموت فاعل سد مسد الخبر. وتبقى حالة ثالثة وهي أن يتقدم الفعل القلبي ويتأخر عنه المفعولان، وفي هذه الحالة يجب الإعمال على الراجح. فتقول ظننت زيدا قائما ولا يجوز الإلغاء، إلا أن الكوفيين وفي صفهم الأخفش أجازوا إلغاء العامل القلبي حتى ولو تقدم على المفعولين. ولكن المؤلف كما يظهر من كلامه هنا يمنع ذلك ويحتم إضمار ضمير الشأن بعد الفعل المتقدم على المفعولين إذا ورد في كلام العرب ما يفهم منه أن الفعل المتقدم قد ألغي، كما يفهم ذلك من قوله ونوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم، أي إذا الفعل متقدما والمفعولان متأخران عنه فحينئذ في نظر المؤلف يجب أن يضمر ضمير شأن فيكون المفعول الأول والجزآن جملة اسمية في موضع نصب المفعول الثاني، أو ينوى لام الابتداء ويكون الموضوع من باب التعليق وليس من باب الإلغاء. ومن ذلك قول السائل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. فعلى رأي المؤلف هنا يضمر ضمير شأن بعد إخال فيكون في محل نصب مفعولها الأول، والجملة الاسمية لدينا منك تنويل فتكون في محل نصب المفعول الثاني. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: كذاك أددت حتى صار من خلقي، أني رأيت ملاك السيمة الأدب. فتقدم الفعل هنا وهو رأيت، وذكر بعده المبتدأ والخبر مرفوعان، مما يوهم إلغاء الفعل المتقدم. ولكن المؤلف هنا يحتم علينا أن نضمر لام ابتداء فيكون معلقا لرأيت عن العمل، وعلى هذا فيكون التقدير عنده: كذاك أددت حتى صار من خلقي، أني رأيت لملاك سيمة الأدب. وأثار المؤلف بقوله: والتزم التعليق قبل نفهما، وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له حتم. أثار بهذا إلى أن تعليق الفعل القلبي عن العمل يجب قبل هذه الأشياء. أولا، يجب تعليق الفعل عن العمل قبل ما النافية، ومن ذلك قوله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فعلم هنا معلق عن العمل بما النافية، بحيث لو زالت ما النافية لعادت علمت إلى عملها. ثانيا، يعلق الفعل عن العمل إذا كان قبل إن ولا النافيتين. والصحيح أن إن النافية ولا النافية تكون لهما الصدارة إذا كانتا في جواب قسم، وإن كان بعضهم لم يقيد ذلك. ومثال إن الواقعة في جواب قسم مذكور: علمت والله إن زيد قائم. فعلمت هنا علقت عن العمل بإن النافية الواقعة في جواب القسم، وزيد قائم مبتدأ وخبر. فلو زالت إن المعلقة للفعل عن العمل لتسلطت علم على المبتدأ والخبر فنصبتهما. وربما كان القسم الذي وقعت إن في جوابه ملحوظا غير ملفوظ، كقولهم: علمت إن زيد قائم، أي علمت والله إن زيد قائم. وكذلك لا النافية بعد القسم، كقولك: علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو. وحتى لو كان القسم ملحوظا، كقولك: علمت لا زيد في الدار ولا عمرو. ومن النحويين من لم يقيد إن ولا بوقوعها في جواب القسم، وإن كان الراجح الأثر أن إن ولا النافيتين لا تعلقان الفعل القلبي عن العمل إلا إذا كانتا في جواب قسم. الموضع الثالث: لام الابتداء، فإنها أيضا تعلق الفعل عن العمل، وكذلك أيضا لام جواب القسم، فإنها أيضا تعلق الفعل عن العمل. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد علموا لمن افتراه. فعلم هنا معلق عن العمل باللام الداخل على اسم الموصول من افتراه. وكقول الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيق سهامها. فالفعل لتأتين تقدم عليه لام جواب القسم، وحينئذ أصبح معلقا للفعل علم عن العمل. الموضع الرابع: الاستفهام، فإنه أيضا يعلق الفعل القلبي عن العمل، مثل قوله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فهمزة الاستفهام في قوله أقريب علقت أدري عن العمل، أي أبطلت عملها لفظا لا محلة، بحيث لو زال الاستفهام لتسلطت أدري على ما بعده فعملت به النص. ومن المعلوم أن الاستفهام يعلق الفعل القلبي عن العمل، سواء كان استفهاما بحرف كما تقدم في الآية السابقة، أو استفهاما باسم من أسماء الاستفهام، كقوله تعالى: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إذن فأدوات التعليق يمكن تلخيصها في ما النافية، إن ولا النافيتان الواقعتان في جواب القسم، لام الابتداء، لام القسم، أدوات الاستفهام. هذه هي الأدوات التي تعلق الفعل القلبي عن العمل بالنصب في المبتدأ والخبر بعدها. وذكر بعض النحويين أيضا أن لعل تعلق الفعل عن العمل، وجعلوا من ذلك قوله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم، فجعل لعل معلقة لأدري عن العمل في فتنة. وجعلوا أيضا من المعلقات للفعل عن العمل لو الشرطي، ومثلوا لذلك بقول الشاعر: وقد علم الأقوام لو أن حاكما أراد ثراء المال كان له الوفر. كما أن بعض النحويين أيضا ذكر أن التعليق قد يكون أيضا في غير أفعال القلوب، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: فلينظر أيها أزكى طعاما، فجعلوا الفعل ينظر معلق عن العمل بأي. وجعلوا منه أيضا قوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قال المؤلف: لعلم عرفان وظن تهامة، سعدية لواحد ملتزمة، ولراء الرؤيا المال علم طالب مفعولين من قبل سما، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. وكفى المفعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض انفصل فيحتمل. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل لا مشفق. التحليل: أثار المؤلف بقوله لعلم عرفان وظن تهمة، أثار بذلك إلى أن علم إذا كانت بمعنى عرف تنصب مفعولا واحدا فقط. مثال ذلك قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فتعلمون هنا بمعنى تعرفون، و نصبت مفعولا واحدا فقط وهو شيء. وذكر أيضا أن ظن إذا كانت بمعنى التهمة فإنها تنصب مفعولا واحدا فقط، مثل قولك: سرق مالي وظننت زيدا، أي اتهمت زيدا. وأثار المؤلف بقوله: ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل ثم، أثار بذلك إلى أن رأى التي مصدرها الرؤيا وهي الحلمية كما تقدمت الإشارة إليه، تعطى عمل علم من نصبها لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك قول الشاعر: أبو حنس يؤرقني وطلق، وعمار وآونة أثالة، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجاف الليل وانخزل انخزالة. إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك دلاله. فقوله أراهم رفقتي يعني أراهم في النوم، والضمير هم في محل نصب مفعول أول، ورفقتي مفعول ثان منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. وأشار المؤلف بقوله ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، أشار بهذا إلى أنه لا يجوز في هذا الباب حذف مفعول واحد من مفعولي أفعال القلوب سواء كان الأول أو الثاني، ولا يجوز حذف المفعولين معا لأن الأصل في هذين المفعولين أنهما عمدة. وأفهم بقوله بلا دليل أنه إذا دل دليل على حذف أحدهما أو حذفهما جاز الحذف. وذكر النحويون أن هذا الحذف إنما هو للاختصار، وفي الحقيقة هذان المفعولان الأول منهما للثاني كالجزء من الكلمة الواحدة، فإن الخبر في الأصل هو متمم لفائدة المبتدا. وعلى هذا فحذف المفعول الأول يعني في الحقيقة حذفهما معا، فإذا دل عليه دليل جاز، وإذا لم يدل دليل على المحذوف لم يجوز. ولكن النحويين رجحوا جواز حذف المفعولين معا إذا دل عليهما دليل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي هو متمم لفائدة المبتدا. وعلى هذا فحذف المفعول الأول يعني في الحقيقة حذفهما معا، فإذا دل عليه دليل جاز، وإذا لم يدل دليل على المحذوف لم يجوز. ولكن النحويين رجحوا جواز حذف المفعولين معا إذا دل عليهما دليل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي والله أعلم كنتم تزعمون أنهم شركاء. واستدلوا أيضا بقول الشاعر بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، أي وتحسب حبهم عارا علي. أما حذف واحد من المفعولين ففيه خلاف، والذين أجازوه استدلوا بقوله تعالى دليلا على حذف المفعول الأول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بقراءة يحسبن بالياء، وقدروا المعنى ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيرا لهم. واستدلوا لحذف المفعول الثاني بقول الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غيره واقعا، فواقعا مفعول ثان محذوف. وفي قوله تعالى ما يبخلون مفعول أول محذوف. وأشار المؤلف بقوله وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن لبعض ذي فصلت يحتمل، أشار بهذا إلى أن تقول بلفظ مضارع من قال تجرى مجرى ظن عملا ومعنى، فتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بشرط أن يكون هذا الفعل المضارع مبدوءا بالتاء، وبشرط أيضا أن يكون مسبوقا بالاستفهام، وأن يكون أن تكون أداة الاستفهام متصلة بهذا الفعل ولم تنفصل عنه. وذكر أن الفصل بين أداة الاستفهام وبين الفعل تقول بحرف جر بجار ومجرور أو ظرف أنه مغتفر، وأنه لا يخل بإجراء تقول مجرى ظن في نصبها لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. مثال إجراء تقول مجرى ظن قول الشاعر: علام تقول الرمح يفصل عاتقي، إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي. فالرمح مفعول أول لتقول، ويسفل عاتقي جملة فعلية في محل نصب مفعولا ثانيا. والاستفهام هنا هو ما استفهامية التي حذفت ألفها حين دخل عليها حرف الجر وهو على. وكما ترى فإن ما الاستفهامية هنا متصلة بالفعل تقول ولم تنفصل عنها بأي فرق. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الشاعر: متى تقول القلف الرواسم يدنين أم قاسم وقاسمة. فمتى اسم استفهام وتقول هنا بمعنى الظن، ولسبقها بالاستفهام وعدم فصلها من الاستفهام، والقلف مفعولها الأول، ويدنين أم قاسم جملة فعلية في محل نصب المفعول الثاني. ومثالها مع الفصل بالظرف قول الشاعر: أبعد بعد تقول الدار جامعة تملية بالتملية أم تقول البين محتومة. فالهمزة للاستفهام، وبعد ظرف فصل الاستفهام تقول، والدار مفعول أول، وجامعة مفعول ثاني. ومن أمثلة ذلك مع الفصل بالمعمول أي بالمفعول لتقول نفسها قول الشاعر: أجحالا تقول بني جؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. فالهمزة للاستفهام، وجحالا مفعول لتقول مقدم عليها، وبني لؤي مفعولها الأول، وحينئذ تكون تقول قد عملت عمل ظن، لأنها سبقت بالاستفهام وفصلت منه بمعمولها. وكما عرفت أن فصلها بمعمولها أو بالظرف أو الجار والمجرور، كل ذلك لا يخل بإجراء تقول مجرى الظن ونصبها لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن تقول حينئذ لا تعمل عمل ظن ولا تكون بمعناها. مثال ذلك: يقول زيد عمرو منطلق، فيقول هنا ليست مبدوءة بالتاء. ومثال أنت تقول زيد منطلق، فتقول هنا وإن بدأت بالتاء فإنها غير مسبوقة بالاستفهام. ومثال ذلك أيضا قولك أأنت تقول زيد منطلق، فتقول هنا وإن بدأت بالتاء وبدأت بالاستفهام، لأنها فصلت من الاستفهام بالضمير أنت، وهو ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا ولا مفعولا به لتقول. وأشار المؤلف بقوله: وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقة. أشار بذلك إلى أن قبيلة بني سليم تجري القول مجرى الظن بلا قيد ولا شرط، سواء كان بلفظ الماضي أو الأمر أو المضارع. وسواء كان الفعل مبدوءا بالتاء أو الياء، وسواء كان مسبوقا باستفهام أم غير مسبوق باستفهام. ومثل لذلك بقوله قل ذا مشفقة، فقل فعل أمر من قال، وذا مفعولها الأول ومشفقا مفعولها الثاني. هذا عند بني سليم حيث أعمل الفعل قل عمل الظن دون تقيد بتلك الشروط. ومن هذا قول الشاعر قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. فهذا مفعول الأول لقالت، وإسرائيل مفعولها الثاني، وهي كما ترى هنا فعل ماض ليس فيه شرط من تلك الشروط، هذا على لغة بني سليم كما تقدم. ولكن غير بني سليم يجعلون القول في هذه الحالة التي لم يستكمل فيها الشروط السابقة، يجعلونه يدخل على الجملة تحكى به الجملة، ويقال حينئذ عن الجملة بعده محكية القول. باب أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعول علمت مطلقا علم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا الثاني والثالث أيضا حقق. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كذان اثني كسا، فهو به بكل حكم يؤكسا. وكأرى السابق نبأ أخبر، حدث أنبأ كذاك خبر. التحليل. سبقت الإشارة إلى أن أعلم وأرى القلبيتين اللتين تنصبان مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، إذا زيدت في أولهما همزة التعدية فإنهما يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، وأن الثاني والثالث من هذه المفاعيل هو مثل مفعولي علم ورأى، بمعنى أن الثاني والثالث من مفاعيل هذين الفعلين أصله المبتدأ والخبر، وهذا معنى قوله وما لمفعولي علمت مطلقا كما تقدم. فيدرى على هذين المفعولين ما أدري على مفعولي علم وأرى من التعليق والإلغاء، ومن حذفهما معا اختصارا إن دل عليهما دليل، ونحو ذلك مما تقدم ذكره من الأحكام. ومثل النحويون لإلغاء هذين العاملين بالنسبة للمفعول الثاني والثالث بقولهم عمرو أعلمت زيدا قائم، وقولهم أيضا البركة أعلمنا الله مع الأكابر، وقول الشاعر وأنت أراني الله أمنع عاصم وأرأف مستكفا وأسمح واهبي. فأنت هنا مبتدأ وأمنع عاصم خبر، والفعل أراني توسط بينهما فجاز إلغاؤه. ومثلوا للتعليق بقولهم أعلمت زيدا لعمر قائم، وأريت خالدا لبكر منطلق. فأعلمت هنا علقت عن العمل بلام الابتداء الداخل على عمر، وأريت علقت عن العمل بلام الابتداء الداخل على بكر. وأشار المؤلف بقوله وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا إلى أن أعلم وأرى إذا كانتا متعديتين قبل الهمزة إلى مفعول واحد، بأن كانت أعلم للعرفان وأرى للبصر، فحينئذ يتعديان بالهمزة إلى مفعول ثاني،
ولكن هذين المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولهذا قال: وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصل، أي يتوصل بالهمز إلى مفعول ثان. والثاني من هذين المفعولين ليس من باب المبتدأ والخبر، وإنما هو من باب كفى، وكفى وبابه هو كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بل هما فضل، بل مفعول كفى وأخواتها فضلة محضة، فيجوز فيهما ما يجوز في الفضلة من التقديم ومن الحذف ونحو ذلك. ولهذا قال المؤلف: فهو به في كل حكم ذو اتفى، أي المفعول الثاني من هذا النوع يقتدي ويأتسي بالمفعول الثاني من باب كسى وسأل ومنح وآطى. فتقول: أعلمت زيدا الحق، وتقول: أريت محمدا الصدق. إلا أن بعض النحويين قالوا أن أعلم وأرى هذه لا تزال قلبية، وأنه يجوز فيها التعليق والإلغاء. ومن التعليق قوله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى. فكيف هنا للاستفهامية علقت أرني عن العمل. قال المؤلف: وكأرى السابق نبأ أخبرا، حدث أنبأ كذاك خبرا. معنى هذا أن أرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل مثلها في نصب ثلاثة مفاعيل هذه الأفعال الآتية التي هي نبأ وأخبر وأنبأ وكذلك خبر، لأنها متضمنة معناها. مثال ذلك قول الشاعر: نبئت ذو السفاهة كاسمها يهدي إلي ضرائب الأشعار. فنبئت التاء فيها نائب الفاعل وهو المفعول الأول، وزرعة المفعول الثاني، وجملة يهدي إلي في محل نصب المفعول الثالث. وكذلك قول الشاعر: وما عليك إذا أخبرتني دنفا، وغاب بعلك يوما أن تعوديني. فالتاء في أخبرتني نائب الفاعل وهو المفعول الأول في الأصل، وياء المتكلم المفعول الثاني، ودنفا المفعول الثالث. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر: أو منعتم ما تسألون فمن، حدثتموه له علينا الولاء. فالتاء في حدثتموه نائب فاعل وهو المفعول الأول في الأصل، والهاء هو المفعول الثاني، والجملة الاسمية له علينا الولاء في محل نصب المفعول الثالث. ومثال أنبأ قول الشاعر: وأنبئت قيسا ولم أبله، كما زعموا خير أهل اليمن. فالتاء في أنبئت نائب الفاعل وهو المفعول الأول، وقيسا المفعول الثاني، وخير أهل اليمن المفعول الثالث. ومثال خبر قول الشاعر: وخبرت سوداء الغميم مريضة، فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. فالتاء في خبرت نائب الفاعل وهو المفعول الأول، وسوداء المفعول الثاني، ومريضة المفعول الثالث. وذكر النحويون أن هذه الهمزة أيضا لو دخلت على ظن وأخواتها فإنها تعدها إلى ثلاثة مفاعيل، ومثلوا لذلك بقولهم: أظننت زيدا عمرا فاضلا، وهذا غال به الأخفش. ومن المعلوم أن هذه الهمزة سيأتي أنها تعد الفعل اللازم إلى مفعول واحد، وتعد المتعدية إلى مفعولين إلى ثلاثة مفاعيل. الفاعل: عرف النحويون الفاعل بأنه الاسم الذي أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة أو مؤول به. والمراد بالفعل التام ما ليس من كان وأخواتها. والمراد بأصلي الصيغة ما ليس مبنيا للمجهول. والمراد بالمؤول بالفعل هو اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. ويكون الفاعل أحيانا اسما صريحا ويكون أحيانا اسما مؤولا، أي بأن يكون أن والفعل بعد بأن يكون أن والفعل بعدها، حيث يؤولان بمصدر ويكون ذلك المصدر في محل رفع على الفاعلية. هذا أحسن تعريف للفاعل. ويقول بعضهم الفاعل هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل أو ما في معناه إسنادا حقيقيا أو إسنادا حكميا. والمراد بالإسناد الحكمي ما يشبه مات زيد، فالموت هنا إسناده إلى زيد إسناد حكمي. ولكن هذا التعريف لا يخلو من عيوب، إذ دخل فيه الحكم في التعريف، وعندهم من المعيب أن تدخل الأحكام في التعريف. النص: زائل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وجرد الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند، ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرى، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحير، وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو أتى القاضي بنت الواقف، والحلف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا، والحلف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وطع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحلف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين، والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل، وجرد وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشل نحو زان نوره الشجر. التحليل: ذكر المؤلف أن الفاعل هو الاسم الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه، فزيد هنا فاعل أسند إليه الفعل أتى فهو مرفوع، ووجهه فاعل للصفة المشبهة وهي منيرة، والفتى فاعل للفعل نعم. واقتصر المؤلف في قوله كمرفوعي أتى زيد منيرا، اقتصر على مرفوعي الفعل، فيشمل أتى وهي فعل متصرف، ونعمة وهي فعل جامد. والمرفوع الثاني هو مرفوع ما أول بالفعل